بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان للقول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفطر ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرشاده إلينا أكرم خلقه إليه وأفضلهم إليه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فنحى به عبادة الأوثان، وأكرمه صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنس والجان وأفهم بها جميع أهل السر والطغيان، وجعله رفيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان، ويشغل للذكر حتى استظهره صغار الجلدان، وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحكام، وهو محفوظ بحمد الله وفضله مختلف الملوان، ووفق لاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحفظ والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيمان. أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سر الجنان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا في الدين الذي ارتضاه دين الإسلام، وبإرساله إليها محمدا خير الأنام عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، وأكرمها بكتابه أفضل الكلام وجمع به سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته، وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد والقلال القرآن، وضعف الأجر في تلاوته أي جعل الأجر مضاعف، وأمرنا بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوجه في الأحترام، أي مع هذا القرآن الكريم، مع هذا الكلام، الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماكن والأعلام كتبا معروفة عنده للنهى والأحلام، النهى العقول الأحلام بالغة، لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها، وصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعة وفرادى، مجتهدين في ذلك في الليالي والأيام، زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجه الجلال والإكرام، ودعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حضرته وقربته، لهذا اخترنا أن يكون درسنا فيه، لأنه فيه آداب طيبة يحتاجها كل إنسان يقرأ القرآن، كل إنسان يقرأ القرآن هو بحاجة إلى هذه الآداب. فقد أوجب الله سبحانه النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأوجب به الاختصار وأحاذر التطهير والإكثار، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأنجز من كل ورق من آدابه إلى بعض أصنافه، فلذلك أذكر ما أذكره بحسب أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيقة يعني موجودة وسهل أما يعني أن أكتبها وأن أريدها ولكن يريد أن يظهر الاحتصار. فإن محمود التنبيه على أصل ذلك والإشارة بما أذكره إلى ما حدثته بما هنالك وسبب إيثار احتصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره ثم ما وقع من غريب الأسماء والوضع في الأبواب أخرجه بالشرح والضبط الوجيز الواضح على تنزيل وقوعه في ذلك ويندرج في ضمن ذلك وفي خلل الأبواب جمل من القواعد والنفائس من مهمات الفوائد وبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافة إلى من رواها من الأئمة الأثبات وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات أذهل بمعنى أغفر عن نادر من ذلك في بعض الحالات يعني عن تدين بعض الأحاديث وعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال صحيح أنه لا يعمل في الحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غير ذلك الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا يعمل به مطلقا هذا هو الصحيح الذي رجحه جماعة من أهل العلم نعم العلامة الألباني رحمه الله عليه وله بحث طيب في كتابه تمام منه حول هذا الموضوع وهكذا أيضا كان شيخنا أبو رحمه الله عليه يرى هذا شيخنا أشياء كذلك الكل على هذا على أنه لا يعمل في الحديث الضعيف أبدا لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها ومع هذا فإن يقتصر على الصحيح فلا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي أسأله سلوك سبيل الرشاد والحسنى من أحوال السير والعناد والتوامي على ذلك وغيره من الخير بالزياد أبتعد إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته ويجعلني ممن يخشاه ويستقي حق تقاته وأن يهديني لحسن النيات ويسر لي جميع أنواع الخيرات ويعينني على أنواع المحرمات ويديمني على ذلك حتى الممات ويفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذه مهرسة أبواب الباب الأول في أطراف من قضية فضيلة تلاوة القرآن وعمله الباب الثاني في تلزيح القراءة والقراءة على غيرهم الكلام الثالث في إكرام أهل القرآن ومنع إيذائهم بل الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه الباب الخامس في آداب حامل القرآن وثوابه الباب السادس في آداب القراءة ومعظم الكتاب ومحفوظه الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة الباب التاسع في كتابة القرآن وإتقان المصحف الباب العاشر في ضبط أنفاق الكتاب الباب الأول في أطراف من قضية تلاوة القرآن وحمله قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه هو النور الشهور الشاهد إن الذين يتلون كتاب الله فانظر ماذا أخبرته الله سبحانه وتعالى ليوفيهم أجورهم أجور عظيمة على تلاوة كتاب الله ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله مقابل أنهم تلوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويقصدون بذلك وجه الله يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة مع الله سبحانه وتعالى لن تبور تجارة الجنة تجارة الحسنات التي تؤهلهم لدخول الجنة وهذه هي التجارة التي لن تبور خلاف تجارة الدنيا فإنها معرضة للضرر معرضة للفناء أما من تاجر مع الله عز وجل فإنه يتاجر تجارة لن تبور أبدا، ما فيها أي حصارة. فذلك مع الله سبحانه وتعالى بكثرة تلاوة كتابه، هذه تعتبر تجارة مع الله جل وعلا، من أعظم التجارات، من أعظم التجارات. لك بكل عبد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا أخرجه البخاري، أخرجه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا من تعلم القرآن فهو من خير الناس، ومن علم الناس كلام الله عز وجل علمهم ذلك حفظا وتبيينا لمعانيه، وهكذا أيضا يعني عملا، فإنه يعتبر من خير الناس الذي يتعلم القرآن يعلمه الناس، هذا يعتبر من خير الناس، من خير الناس عند الله جل وعلا، ومن أفضل الناس عند الله جل وعلا، ومن أكرمهم. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، أي مجيب له مشكلا له، مع كثرة الكرام الكرامة، مع الملائكة أي في درجاتها، أي في درجات الملائكة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران، له أجران، أجر على القراءة وأجر على مشقة التلاوة، أجر على القراءة وأجر على مشقة التلاوة. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الشاقولي في صحيحيهما. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. إذا المؤمن القارئ القرآن أفضل من المؤمن الذي هو غير قارئ للقرآن، لأن المؤمن قارئ القرآن جمع بين الوصفين الحسنين، طيب الريح مع طيب الطعم، مع طيب الطعم. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فإنه جمع وصفا واحدا وهو طيب الطعم، الإيمان، الإيمان طيب طعمه، أما أن له ريح من تبعه فلا، له ريح من تبعه لا. خلاف المؤمن الذي يقرأ القرآن له نفع للناس، فتجد نفعه متعدد، تجد أن نفعه متعدد، مثل الريح تتعدى إلى الناس، ويجدون الناس حسنا، يجدون الناس، يجد الناس حسنا ونفعا. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، لو لم تسمع أنت تسمع روح حجة لك أو عليك. قال: ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه، ريحها طيب وطعمها مر، فماذا يعمل الحمل؟ ليش واقعي؟ يعني المنافق الذي يقرأ القرآن قد ينتهي عن الناس بقراءة القرآن، قد يعلمهم قد وهذا العقل. نعم، أما طعمه طعمه ضر، لأنه ما في إيمان، ما في إلا نفاق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كما ذلك حضاره، ليس لها ريح وطعمها ضر. يعني جمع بين الوصفين الخبيثين، منافق ومعروف عن القرآن، وصفين خبيثين. هذا المنافق، هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. فانظر كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثله بمثل حسن جميل كالأترجة. الأترجة يعني نوع من أنواع الفواكه لذيذة الطعم طيبة الريح، جمعت بين الوصفين الجميلين طيب الطعم مع طيب الريح. فالمؤمن قارئ القرآن مثله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفاكهة الجميلة، لهذه الفاكهة الجميلة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع فيه آخرين، رواه مسلم. وهذا الحديث دليل على أن من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة القرآن، الاعتناء به علما وعملا تدبرا تفهما بمعانيه. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. يرفع به أقواما عملوا به، ويضع به آخرين أعرضوا عنه وتركوه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ضيف معجلان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. هذا دليل على فضل القرآن من حيث أنه يشفع لأصحابه، أنه يشفع لأصحابه. وقد جاء في الحديث الآخر وحديث صحيح أنه يعني الصيام والقرآن، أن الصيام والقرآن يشفعان، فيقول يأتي الصيام فيقول: يا رب إني أضمحت نهارا، إني أضمحت نهارا فشتعني فيه فيشفع. ويأتي القرآن فيقول: يا رب أسهرت ليلة فشتعني فيه فيشفع. فيشفع فيه، اشفع، كلاهما يشفعان، القرآن يشفع والصيام يشفع. فإذا نعم أن تقرأ القرآن فيشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، يشفع لك إن أنت عملت به، إن أنت من أهلك الذين يعملون به بهذا الشرع، كما جاء في صحيح مسلم عن أواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالقرآن أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. انظر إلى هذا القيد المهم، وأهله من هم؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا، هؤلاء هم أهله، هؤلاء هم أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاكان عن صاحبهما، أي تجادلان عن صاحبهما. ومن عمل بالقرآن يعني جادل عنه القرآن وشفع له القرآن، ومن لم يعمل به صار القرآن فجع عليه والعياذ بالله. طيب، إلهنا الله تبارك وتعالى.